صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، في زمان التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى كثيرا من الناس يطعنون في جملة من الثوابت التي تلقاها المسلمون بالقبول. كثير من الناس يقرأ كتابات تشكك في السنة، ثم بعد ذلك يتبنى تلك الأفكار وكأنها من عنده هو، بينما هو يردد ما قاله غيره من المستشرقين ومن لف لفهم. من القضايا التي حصل التشكيك فيها مسألة حياة البرزخ أو عذاب القبر ونعيمه. المسلمون يعتقدون بأن هذه الدنيا هي واحدة من محطات أربعة الإنسان يتنقل فيها، فقد كان الإنسان في بطن أمه أولا، ثم خرج إلى هذه الدنيا يعيش فيها ما كتب الله له أن يعيش، هذه المحطة الثانية، ثم المحطة الثالثة عالم البرزخ، وهي الحاجز بين الدنيا والآخرة. البرزخ هو الحاجز، كما قال ربنا: بينهما برزخ لا يبغيان. ثم المحطة الرابعة والأخيرة هي التي يحصل فيها الاستقرار، إما في جنة نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وإما في نار عياذا بالله. هذه محطات أربعة، الناس كل الناس يمرون بها. فحياة البرزخ أيها الإخوة الكرام، إما أن يكون الإنسان منعما، وإما أن يكون والعياذ بالله معذبا. والمعذبون في البرزخ بعضهم عذابه دائم، وهم من ماتوا على الكفر والشرك، وبعضهم عذابه منقطع بقدر ذنوبه، وهم أهل التوحيد. كثير من الناس ممن يسخرون من عذاب القبر ويشككون فيه يظنون أنه ما ثبت إلا بالسنة. لا، عذاب القبر أيها الإخوان مذكور في القرآن. الآية التي سمعناها في سورة الأنفال قول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى أيها المخاطب أيها المسلم، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون أي يقبضون روح هذا الكافر، يضربون وجوههم وأدبارهم، الملائكة يضربون وجوه هؤلاء الكفار وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق. هذا الكلام متى يكون؟ عند الوفاة، عند الوفاة. ومر معنا في سورة الأنعام قول ربنا جل جلاله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم يوم الوفاة، يوم الموت، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وكذلك أيها الإخوان، من الآيات التي يستدل بها على عذاب القبر قول ربنا جل جلاله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا هي غير النار التي تكون في إذا قامت الساعة، فهذه نار شديدة وتلك نار أشد. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعذاب الله جل جلاله منه ما هو شديد ومنه ما هو أشد. وكذلك من الآيات قول ربنا جل جلاله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسر ابن عباس رضي الله عنهما العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر، ومثله أيضا في خواتيم سورة الطور: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فقد فصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل أيضا أيها الإخوان، بالنسبة للنعيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة تبشر هؤلاء المؤمنين أهل الاستقامة بالجنة التي وعدهم الله عز وجل إياها. نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإنسان المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه ويقول: أخرجي أيتها الروح الطيبة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها، ويخرج منها كأطيب ريح وجدها إنسان. فإذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعالهم، الله جل جلاله يقول: أعيدوا روح عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم يأتيه الملكان فيسألانه تلك الأسئلة الثلاثة المعروفة. الإشكال أيها الإخوان يتمثل في أمور: الأمر الأول أن بعض الناس يريد أن يحكم عقله في كل شيء، فما أدركه بعقله صدق به، وما أنكره عقله جحده، وهذا أمر لا يستقيم، فإن العقول قاصرة ومعارفها محدودة. وهذا هو المنطق الذي حمل أبا جهل على أن يكذب بالإسراء. قال: كيف يزعم محمد أنه ذهب ورجع في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر؟ أبو جهل بعقله أنكر الإسراء. إذا كانت الرحلة تستغرق شهرين كيف يقطعها محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة أو في بضع ساعات؟ لكن الآن نحن لا نستغرب ذلك، نقول: إذا كان البشر قد صنعوا من الوسائل ما ينقل الناس من قارة إلى قارة في ساعات معدودات، فلا نستغرب أن يأتي ربنا جل جلاله نبيه عليه الصلاة والسلام بدابة تحمله إلى بيت المقدس ثم ترجع به في جزء من الليل. فهذا إشكال. الإشكال الثاني أنهم يقيسون عالم الغيب على عالم الشهادة. الفرق بين المؤمن والملحد أن الملحد لا يصدق إلا بما تدركه حواسه، لأنه كثيف الطبع قليل العقل، ما يؤمن إلا بما يلمس أو يتذوق أو يشم أو يرى أو يسمع. لكن المؤمن لا يعلم بأن وراء هذا العالم عالما، وأن ما أخفاه الله عنه كثير. ولذلك أول صفة من صفات المتقين في كتاب الله: الذين يؤمنون بالغيب. عذاب القبر ونعيمه هو من ذلك الغيب، وإلا لو كان مشاهدا محسوسا لاستوى الناس جميعا في الإيمان به. الناس، كل الناس الآن المؤمن والكافر، يوقن أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن هذا شيء محسوس مشاهد. كل الناس الآن يعتقدون أننا في الليل، ولو أن إنسانا قال نحن في النهار سيقال بأن في عقله شيئا. لكن المؤمن يصدق بعالم الغيب، وأعظم الغيوب التي يصدق بها الله رب العالمين. الله جل جلاله غيب، الملائكة غيب، الجن والشياطين غيب، كذلك عذاب القبر ونعيمه غيب ستره الله عنا. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الكافر والمنافق في قبره إذا سئل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ولم يستطع جوابا يضرب مرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا. قال عليه الصلاة والسلام: فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنسان. حتى البهائم تسمع من عذاب القبر وتعلم ما لا نعلم، لكن الله جل جلاله ستر ذلك عنا من باب الابتلاء، من باب الاختبار، من أجل أن يعلم من الموقن المصدق الذي يقول سمعنا وأطعنا، ومن الجاحد المشكك الذي يصدق شيئا ويكذب شيئا. يبقى بعد ذلك الكلام أيها الإخوة الكرام، ما هي الأسباب التي تنجينا من عذاب القبر، وهو ما نعرض له في درس الغد، وأسأل الله أن يحسن لنا الخواتيم.